لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد، وبعد. فننتقل بتوفيق الله وعونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في حياته. قد سماها العلماء بالسيرة النبوية، والسيرة بمعنى أخذ ما كان عليه الإنسان في سيره في حياته، لذلك سميت سيرة، يعني نسير مع الشخصية التي نتحدث عنها في الزمان والمكان الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السيرة نفعت المسلمين، لذلك تحدثوا عن سيرته صلى الله عليه وسلم مرة نثرا ومرة شعرا. وكان الشعر كما يقولون ديوان العرب، بمعنى أن الشعر يدون فيه كل شيء، يعني ما كان من صفاتهم وما كان لهم من أقاصيص في حياتهم وما هم عليه في سلمهم وما كانوا عليه في حربهم. إذن فالشعر يدون لهم كل شيء في حياتهم، فسمي الشعر ديوان الإيه؟ العرب. العرب لم يكونوا كتابا، لم يعرفوا القلم، وإنما كانوا يعرفون الرواية، يعني يأخذون الكلام الذي يروى عن فلان عن فلان ما حدث. والشعر دائما أيسر في الحفظ، وأما النثر فهو أشد، ولذلك كان الشعر يدون المعاني التي تقال نثرا ولكنها في أبيات منظمة حتى تحفظ، فإذا ما حفظت ظلت مروية عن فلان عن فلان عن فلان، ولذلك ظل هذا الشعر باقيا إلى يومنا هذا. يعني ما كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم، الشعر الذي قيل موجود إلى يومنا هذا. بطبيعة الحال في أيام قوة اللغة كان الشعر له صدى، وكان الشعر له قيمة، وكانت قيمته في مبناه وفي معناه. والعرب كما قلت لم يكونوا يملكون أدوات الكتابة، لا يكتبون، ولذلك كان عندهم الرواية هي التي تحمل المعاني مع المباني للذين من بعدهم، وهكذا. مدح النبي صلى الله عليه وسلم وسمى علماء البلاغة والنقد والأدب هذا المدح بالمديح، يعني ما كان في بيان محاسن النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته في الحياة يسمى مديحا لرسول الله بزيادة الياء، لأن المبنى إذا زاد زاد المعنى، لأنه كلما زاد المبنى زاد الإيه؟ زاد المعنى. ومهما قيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم لن يصلوا أبدا إلى كنه صفة من صفاته صلوات الله عليه. وهذا من العجائب، لأن مدح غير النبي صلى الله عليه وسلم تراه دائما مليئا بالأكاذيب، وفيه من المعاني ما هو أكثر مما عليه الممدوح، فالممدوح أقل، والعكس في رسول الله. المديح في رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل من رسول الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من أقوال المادحين. ماذا يقول المادحون وما عسى أن يفهم الكتاب من معناك؟ فوالله لو أن البحار مدادهم والعشب أقلام جعلن لذاك لم تقدر الثقلان، يعني الإنس والجن، تجبع ذرة أبدا ولا استطاعوا لذا إدراك. صلى عليك الله يا خير الورى، ما حن مشتاق إلى مثواك. لذلك رأينا البصيري رحمه الله حينما مدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدته كان صادقا في قوله، لأنه كان مريضا، والمرض دائما يجعل الإنسان يتخلص من دنياه ظاهرا وباطنا، ويقبل على مولاه بسره وعلانيته. ولذلك رأينا البصيري لما سقط في المرض خرج إلى الله عز وجل وأحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاءت قصيدته من باب الإخلاص فبقيت خالدة، لأنه ما كان لله دام واتصل، ما كان لغير الله انقطع وانفصل. يعني كل القصائد التي في مدح غير النبي صلى الله عليه وسلم انتهت، وأما قصيدته هذه فإنا رأيناها قد عبرت البحار وذهبت إلى كل الناس من العرب والعجم. من يومين التقيت بجماعة من الروس وعلمت أنهم يحفظون هذه المدحة، وهم لا يتكلمون العربية إلا بصعوبة، روس، ومع هذا طلبت منهم أن يقولوا شيئا من مديح النبي صلى الله عليه وسلم، وظننت أنهم يحفظون شيئا يعني لغير البصيري، فرأيتهم يأتون بأبيات البصيري وربما يعني خمسوها، يعني زادوا ببعض الشطرات عليها، لكن الأصل هذه القصيدة. فأنا قلت إذا كان العمل لله دام وانتشر، وإذا كان لغير الله انقطع وانفصل. وهذا دليل على صدق البصيري في مدحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ على طريقة الشعراء السابقين يتحدث عن حبيبه أولا، ومن حبيبه؟ هو رسول الله. ولذلك قال: أمن تذكر جيران بذي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. هذا استفهام، يعني أحدث هذا لأنك تذكرت هؤلاء الذين حول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم الجيران، أم هبت الريح من عندهم من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء من إضمي، فما لعينيك إن قلت كففا همتا. لأن العين دائما تكون من وراء القلب، فإذا فرح القلب عبرت العين بالدمع في الفرح، وإذا حزن عبرت بالدمع. ولذلك عين الإنسان تفضح ما في نفسه فرحا وحزنا. ولذلك قال: فما لعينيك إن قلت كففا همتا، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي. يعني إذا قلت لقلبك يعني يكفي هذا وأفق مما أنت فيه فإنه يزيد. لماذا؟ لأنه أحب رسول الله وما أحب سواه. أيحسب الصب أن الحب منكتم؟ أيظن أن حبه سيكون مكتوما في قلبه ولا يظهر؟ هذا لا يكون. ما كان في القلب وملأ القلب فلا بد أن يفيض، يفيض إما على اللسان بالكلام، وإما أن يفيض بالدمع من العين. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب، لولا الهوى لم ترق دمعا على طللي ولا أرقت لذكر الباني والعلم. يعني الهوى بمعنى المحبة التي بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي جعلت الدبع يسير على الخد، وجعلت المحب طوال الليل لا يستطيع النوم. لماذا؟ لأن قلبه مشغول ومعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم؟ يعني كيف تنكر التعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وعندك شاهدان يدلان على أنك محب لرسول الله صلوات الله عليه؟ الشاهد الأول الدمع، الشاهد الثاني السقم، تعب، لأن المحب ترى عليه علامات تعب، يعني حتى في شكله وفي لونه، لأنه مسهد لا ينام، وإنما تراه في الليل أرقا. فإذا كانت الشهود موجودة فإنك لن تستطيع أن تنكر الحب الذي بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا في كلمة حبا ضبط، إما أن يكون بضم الحاء حبا، وإما أن يكون بالكسر حبا. فكيف تنكر حبا؟ فكيف تنكر حبا؟ والمعنى واحد، يعني الذي بينك وبين محبوبك. ولذلك أسامة بن زيد حب رسول الله بمعنى محبوب رسول الله. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم؟ يقال السقم والسقم، يعني فيها القبطان، لكن من أجل الوزن السقم. والسقم بمعنى التعب والمرض الذي يكون من آثار ما في النفس، إما من أحزان وإما من مشاغل، هذا كله يؤدي إلى السقم الذي يرى على البدن. وعند هذا البيت نتوقف.